الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم. إدارة المؤسسات الإعلامية. الإعداد والتقديم الدكتور يوسف سلمان. الهندسة الصوتية رياض المحية. إشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
أعزائي طلاب وطالبات جامعة العلوم والتكنولوجيا، برنامج الإعلام المستوى الثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم إلى الدرس الرابع من دروس إدارة المؤسسات الإعلامية. أعزائي الطلاب والطالبات، في الدروس السابقة الثلاثة تحدثنا عن أسس الإدارة في المؤسسات الإعلامية، دور التنظيم والقيادة في المؤسسات الإعلامية. أما درس اليوم فسوف نتحدث فيه عن الأسس العلمية للتخطيط في المؤسسات الإعلامية، من حيث تعريف التخطيط وخصائصه وأسباب أهميته، أنواع التخطيط وقيوده، ثم التعريف بالتخطيط الإعلامي وعناصره، ركائز مبدأ ديمقراطية الاتصال وأهم النتائج المترتبة على ذلك، الأبعاد للسياسة الاتصالية والإعلامية، أخيراً أهم الصعوبات التي تواجه التخطيط في الدول النامية. أعزائي الطلاب والطالبات، أصبح نجاح المشروعات في العصر الحديث هو توفر التخطيط العلمي السليم الذي يحدد الأهداف ويرسم الطرق الأمثل لتحقيقها من خلال التوظيف العلمي الدقيق للمتاح من الموارد والإمكانيات، آخذا في الاعتبار القيود والمعوقات التي قد تواجهه. فالتخطيط يعد أحد العناصر الجوهرية في عملية الإدارة، وله أولوية على الوظائف الأخرى من تنظيم وتشكيل وتوجيه ورقابة. ويمكن تعريف التخطيط بأنه تحديد الأعمال والأنشطة وتقدير الموارد واختيار السبل الأفضل لاستخدامها من أجل أهداف معينة. أهم خصائص التخطيط، فالتخطيط يتميز بعدة خصائص، أهمها أن التخطيط يتميز بالنظرة المستقبلية، حيث تتحقق الأهداف المرغوبة في تأريخ قادم أو بعد فترة زمنية تطول أو تقصر منذ إعداد الخطة. كما يتميز التخطيط بأنه عملية مستمرة وسلسلة متدفقة ومترابطة من الأنشطة التي تبدأ بتحديد الأهداف وإعداد السياسات والاستراتيجيات الموضحة لاتجاهات العمل وقواعد ومعايير اتخاذ القرارات. كذلك يتميز التخطيط، يعكس التخطيط منطق النظام وفلسفة الالتزام بالعمل. كما يتميز التخطيط بأنه هيكل متكامل من الخطط. كما يتميز التخطيط بأنه عملية يجب أن تكون متكاملة وواضحة. أسباب أهمية التخطيط، يعمل التخطيط على زيادة الكفاءة والفاعلية الإدارية، ويعد من الوظائف الضرورية للإدارة، وتتعدد أسباب أهميته، منها التغلب على عدم التأكد والتغير، حيث يتعلق التخطيط بالمستقبل الذي يتصل بالغموض وعدم التأكد والتغير. كذلك يبين التخطيط أهداف المنشأة بوضوح، حيث يستطيع كل أفراد العمل على تحقيقها وتركيز الانتباه عليها. كذلك يخفض التخطيط العمل غير المنتج إلى أدنى حد. في الجهود التي ستبذل ستدرس وتختار بكل دقة وعناية، بحيث يقصر التخطيط الاستخدام الأمثل للجهود الضرورية والمقادير الصحيحة لتخطيط العمل المحدد. كما يؤدي التخطيط إلى تخفيض الوقت اللازم للقيام بالأنشطة المخططة، لأن الأداء سيقتصر على العمل الضروري، بالإضافة إلى تحديد الوقت اللازم لتنفيذ كل جزء من أجزاء العمل مع ربط بعضها ببعض من أجل تحقيق الهدف في الوقت المحدد. كما يبين التخطيط مقدما جميع الموارد اللازم استخدامها كما ونوعا، ويعمل التخطيط أيضا على الاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة، مما يؤدي إلى تخفيض تكاليف المنشأة إلى أدنى حد. يعمل التخطيط على التنسيق بين الأنشطة المختلفة. كما يقدم التخطيط الأساس الضروري للرقابة، ويقلل كذلك من النشاط العشوائي. أعزائي الطلاب والطالبات، هناك أنواع متعددة للتخطيط، حيث تتفاوت صور التخطيط وفق بعض الأبعاد، حيث يمكن التمييز بين أنواع مختلفة من التخطيط، وذلك على النحو التالي: فذلك من حيث نطاق التخطيط، وكذلك درجة المركزية والمدى الزمني ودرجة التفصيل، وكذلك درجة الإلزام. فنطاق التخطيط تنقسم هنا الخطط إلى ثلاثة أقسام: الخطط القومية الشاملة، حيث تحاول التنسيق بين قطاعات ومجالات النشاط في المجتمع، وتهدف إلى التحكم في مختلف قطاعات النشاط في المجتمع. التخطيط الإقطاعي، وهنا يستهدف هذا النوع من التخطيط قطاع معين من النشاط في المجتمع، ويقصد بالقطاع مجموعة الوحدات التي تمارس نشاطا متجانسا. أما النوع الثالث فهو التخطيط الإقليمي، فهو يتعلق بإقليم معين ويكمل كل من التخطيط الإقليمي والتخطيط القومي الشامل الآخر، حيث يبدأ التخطيط الإقليمي من أسفل بحصر المطالب والاحتياجات المحلية والموارد الإنتاجية المتاحة لكل إقليم، ويتجه التخطيط القومي الشامل من أعلى إلى أسفل، آخذا في الاعتبار الصورة الكاملة للاقتصاد القومي. ونأتي هنا إلى درجة المركزية. يمكن التمييز على أساس درجة المركزية، مركزية التخطيط بين نوعين، وهما التخطيط المركزي، وهو يشير عادة إلى ممارسة السلطات المركزية لصلاحيات واسعة في تحديد أهداف الخطة وسياستها وبرامجها، ويأخذ أسلوب الرقابة المباشرة والتفصيلية على النشاط. أما النوع الثاني فهو التخطيط اللامركزي، حيث يعتمد على أساليب الرقابة غير المباشرة، تقف الخطة عند حد تقرير أهداف كلية دون التطرق إلى أهداف مفصلة. أما التخطيط من حيث المدى الزمني، ويمكن التمييز على أساس المدى الزمني بين التخطيط طويل الأجل والتخطيط متوسط الأجل والتخطيط قصير الأجل. فالتخطيط طويل الأجل، ويقصد به إعداد خطة يستغرق تنفيذها فترة طويلة تتراوح ما بين 15 إلى 30 سنة، ويواجه هذا التخطيط عدة عقبات، أهمها النقص الشديد في الإحصاءات وعدم دقة جديتها والتنبؤات والتقديرات الخاصة بالموارد والأهداف. أما التخطيط متوسط الأجل فهو يغطي هذا التخطيط فترة تتراوح ما بين 4 إلى 7 سنوات، وتعد هذه الخطة الخمسية الشكل الغالب في هذا النوع من التخطيط. أما التخطيط قصير الأجل فهي الخطط السنوية التي تكون في الأصل مجرد شريحة من خطة متوسطة الأجل. فالخطة الخمسية مثلا توزع على 5 سنوات، بحيث كل سنة تحتوي على مرحلة من مراحل تنفيذ الخطة لها أهدافها وبرامجها. أما التقسيم التخطيط من حيث درجة التفصيل، ويمكن التمييز على أساس درجة التفصيل بين الخطط التي تحتوي على تفصيلات دقيقة على مختلف المؤشرات والمعايير المطلوب تحقيقها. فالخطط التفصيلية مثلا تحتوي على تحديد دقيق ومفصل للأهداف والبرامج والإجراءات المطلوب تحقيقها والالتزام بها. كذلك الخطط الإجمالية فهي تتسم بالعمومية ولا تستغرق في التفصيلات، ويعتبر معظم الخطط التي تستخدمها الدولة في الأنظمة الرأسمالية من هذا القبيل. أما التخطيط من حيث درجة الإلزام ويحتوي على الآتي: التخطيط الملزم والتخطيط غير الملزم. فالتخطيط الملزم تكون الخطة ملزمة عندما تكون الدولة أن تفرض أهدافها وسياستها وبرامجها على من يقع عليهم تنفيذها. وينتشر هذا النوع من الخطط في الأنظمة الشيوعية والسلطوية عندما تسيطر على جوانب النشاط في المجتمع من خلال أجهزتها. أما التخطيط غير الملزم وتكون مثل هذه الخطط عندما تقوم الدولة بتحديد أهداف وتحدد سياسات وبرامج، لكنها تمارس قدرا محددا من التأثير على مسار التنفيذ. وبصفة عامة يكون الجزء الأغلب من التنفيذ بيد القطاع الخاص، وتكون الخطة إجبارية لأنها أحد البدائل التي يمكن لمشروع القطاع الخاص الأخذ بها أو عدم الأخذ بها. أما قيود التخطيط بشكل عام، فهناك مجموعة من القيود على عملية التخطيط بغض النظر على مدى جديتها أو أهميتها يجب الأخذ بها عند التخطيط، وهي الشك في مدى دقة المعلومات والحقائق المتعلقة بالمستقبل، حيث لا يمكن التنبؤ بدقة وبكامل الأحداث المستقبلية. ثانيا، ارتفاع تكلفة التخطيط مقارنة بمساهمته الفعلية. ثالثا، يقيد التخطيط الحرية والمبادئة. رابعا، يهتم بعض الناس بالحاضر أكثر من اهتمامهم بالمستقبل. خامسا وأخيرا، يؤخر التخطيط العمل ويضيع الوقت مما يؤخر في التنفيذ. هذا فيما يتعلق بالتخطيط بشكل عام. أعزائي الطلاب والطالبات، أما التخطيط الإعلامي يمكن تعريفه بهذا التعريف، حيث توظف الإمكانيات البشرية والمادية أو التي يمكن أن تتاح خلال سنوات الخطة من أجل تحقيق أهداف معينة، وفي إطار السياسة الإعلامية أو الاتصالية أو الاستخدام الأمثل لهذه الإمكانيات. أعزائي الطلاب والطالبات، تعريف التخطيط الإعلامي يعتبر أدق التعاريف وأشملها. تعريف الخبير الإعلامي سعد لبيب للتخطيط الإعلامي بأنه توظيف الإمكانيات البشرية والمادية المتاحة أو التي يمكن أن تتاح خلال سنوات الخطة من أجل تحقيق أهداف معينة وفي إطار السياسة الإعلامية أو الاتصالية مع الاستخدام الأمثل لهذه الإمكانيات. ثانيا، عناصر التخطيط الإعلامي، يقوم التخطيط الإعلامي على مجموعة من العناصر، وهي توفر المعلومات، السياسات الاتصالية، تحديد الأولويات والأهداف، التخطيط الإعلامي عملية مستمرة، التخطيط الإعلامي عملية متكاملة، التنسيق، الإطار الزمني للخطة، المرونة، المشاركة، متابعة الخطة الإعلامية. خصائص أخرى منها إعداد خطة عامة، مجموعة أخرى من الخطط الفرعية. التخطيط الإعلامي عمل إيجابي مقصود وليس رد فعل للأحداث، ويقوم التخطيط على اعتبارات التجدد والتغير والتفكير الرقمي في التخطيط. توفر المعلومات، لا تخطيط بدون معلومات، ومن المعلومات الأساسية لبدء التخطيط الإعلامي ضرورة توافر المعلومات الدقيقة بشأن الموارد المادية والإمكانات البشرية، الخطط الشاملة والقومية والقطاعية، تعداد وتوزيع السكان، الأنشطة الاقتصادية في المجتمعات وكذلك الجوانب التقنية لوسائل الإعلام وغيرها من المعلومات الأساسية التي تساعد في التخطيط الإعلامي. أما السياسة الاتصالية فهي مجموعة المبادئ والمعايير التي تحكم من نشاط الدولة تجاه عملية تنظيم وإدارة ورقابة وتقييم وموائمة نظم وأشكال الاتصال المختلفة، على الأخص منها وسائل الاتصال الجماهيرية من أجل تحقيق أفضل النتائج الاجتماعية الممكنة في إطار النموذج السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي تأخذ به الدولة. وفي عنصر السياسة الاتصالية يجب التركيز على جانبين مهمين هما ركائز مبدأ ديمقراطية الاتصال، أهم النتائج المترتبة على الأخذ بمبدأ الحق في الاتصال. ركائز مبدأ ديمقراطية الاتصال والتي تتمثل في الحق في الاتصال، الانتفاع والمشاركة فيه. أما الحق في الاتصال فهو الحق الطبيعي للفرد في أن يجتمع مع الآخرين أو أن يعبر عن نفسه أو أن يعرف بصرف النظر عن المصدر الذي تأتي منه هذه المعرفة. أما عناصر الحق في الاتصال وحق الرد على المعلومات والأفكار التي أثنت إلى الفرد أو إلى أي مجتمع بعينه، حق الكلام، حق الإنسان في أن يستمع إليه الآخرون، والحق في التعبير عن النفس، وهو أيضا هو الحق في الاختيار أو الحق في عدم التلقي لوسائل الإعلام المختلفة. أما الانتفاع بالاتصال بمعنى أن تكون وسائل الاتصال الجماهيرية والشخصية والمعلومات متاحة لكل فرد من أفراد المجتمع، فلا تكون احتكارا للصفوة دون غيرها حتى لو كانت الصفوة أقدر على الإفادة منها، ولا تكون وقفا على سكان المدن دون سكان الريف أو البادية، ولا المتعلمين دون غيرهم من الأميين. ويؤدي الأخذ بهذا المبدأ ضرورة مد شبكات المواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية إلى كل المجتمعات السكانية في أي بلد بأي طريق من الطرق التقنية الممكنة، وكذلك زيادة كفاءة توزيع الصحف والمطبوعات المختلفة ومحطات التلفاز والإذاعة. والمقصود هنا إتاحة الوسائل وفرص الانتفاع بها لكل فئات المجتمع لكي تتواصل فيما بينها ومع الآخرين، والعمل على عدم حرمان منها من هذا الحق. أما المشاركة في الاتصال وهو المبدأ الثالث والأخير، هو تحقيق أكبر قدر ممكن من المشاركة العامة في العملية الاتصالية، بحيث لا يقتصر دور الأفراد والفئات الاجتماعية على مجرد التلقي للرسائل الإعلامية والوسائل الاتصالية، بل يمتد إلى المشاركة الإيجابية في التخطيط والتنفيذ. وتؤدي المشاركة في العملية الاتصالية إلى زيادة فاعليتها وقوة تأثيرها، فهي التي تضمن استجابة الوسائل والرسائل الاتصالية للاحتياجات الاتصالية والثقافية للفئات الاجتماعية المختلفة. ويعتبر إتاحة فرص التعبير الشعبية في صفحات الصحف والمشاركة في إعداد البرامج في الإذاعة والتلفاز صيغ من المشاركة، كما أن بحوث الاتصال المتصلة بجماهير المتلقين وتحري رغباتهم واحتياجاتهم ومتابعة ما تتركه فيهم من آثار تعتبر أو تعد شكلا غير مباشر من أشكال المشاركة الشعبية في الاتصال. أما النتائج التي تترتب على الأخذ بهذا المبدأ بركائز الثلاث تؤدي إلى زيادة فاعلية الاتصال، وهي كالآتي: الحد من السيطرة المبالغة فيها والتي تمارسها الحكومات على وسائل الاتصال المختلفة أو على صياغة الرسائل الإعلامية الموجهة للجمهور. 2- عدم تركيز وسائل الاتصال والإعلام في العواصم والمدن الكبرى فقط. 3- عدم تركيز سلطة اتخاذ القرار في أيدي قلة من المجتمع بعيدة عن العمل الميداني. 4- تعد مصادر الإعلام والمعلومات، وذلك بإتاحة الفرصة لخلق مصادر جديدة ومتنوعة. 5- وأخيرا الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة والرسائل الإعلامية المناسبة لهم ووسائل الاتصال الأكثر قدرة على التعامل معهم. وتوجد 10 أبعاد للسياسة الإعلامية والاتصالية يمكن حصرها في الآتي: البعد الاتصالي، وهو الذي يتناول الدور الذي يلعبه الاتصال لتلبية الاحتياجات المختلفة. البعد الاجتماعي، يأخذ في الاعتبار التركيب السكاني الديموغرافي واتجاهاته في المستقبل وتوزيع السكان جغرافيا على أجزاء الوطن. البعد التشريعي، وهي النصوص القانونية المتصلة بالنشاط الاتصالي أيا كان موقعها أو مصدرها. البعد الاقتصادي والمالي، يتناول كيفية تمويل عملية إنشاء وتشغيل مرافق الاتصال المختلفة وشكل إدارتها الاقتصادية. البعد التنظيمي والإداري لمرافق الاتصال، ويتضمن أشكال التخطيط والتنظيم والمتابعة والتنسيق بين مرافق الإعلام المختلفة والمرافق الأخرى التي يتصل نشاطها بالاتصال. أما البعد التكنولوجي، وهو يتناول أنواع التكنولوجيا الاتصالية المستخدمة وكفاءتها ومدى ملائمتها لتلبية الاحتياجات الإعلامية المستهدفة. أما البعد الخاص بالمعلومات، ويتمثل في شكل العلاقة بين نظم الإعلام والاتصال ونظم خدمات المعلومات. كذلك البعد المهني، فهو المقصود به هنا الوسائل التي تتخذ في اختيار المشتغلين بالاتصال وتدريبهم ورفع مستواهم المهني والعلمي. البعد الإنمائي، ويتناول هذا البعد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية. ونأتي هنا أخيرا إلى البعد الخاص بالبنى الأساسية أو البنى التحتية المتصلة بالنشاط الاتصالي، كالمواصلات وشبكات الاتصال السلكية واللاسلكية وكذلك القنوات الفضائية. أعزائي الطلاب والطالبات، نأتي هنا إلى تحديد الأولويات والأهداف، والتي تعد العنصر الثالث من عناصر التخطيط الإعلامي. فتحديد الأولويات والأهداف العامة للخطة الإعلامية ووسائل الوصول إليها من خلال توجيه كافة الإمكانيات صوب تحقيقها، بحيث يتم توظيف الإمكانيات البشرية والمادية المتاحة أو التي يمكن إتاحتها خلال عام أو عدة أعوام. أما التخطيط الإعلامي فهو عملية مستمرة، حيث أن التخطيط لا ينتهي بوضع الخطة، حيث يتبع الخطة خطط لاحقة مبنية على الخطط السابقة، إذ لابد من تتابع الخطط في إطار التخطيط طويل المدى ومقتضياته، بالإضافة إلى متابعة الخطط الموضوعة أثناء وبعد تنفيذها، واكتشاف المعوقات التي قد تقف أمام التنفيذ، ودراسة سبل التغلب عليها من ناحية، وتحاسيها في الخطط المستقبلية من ناحية أخرى. وأيضا التخطيط الإعلامي عملية متكاملة، حيث أن التخطيط عملية متكاملة فلا تقتصر على عملية التخطيط الإذاعي، وإنما تمتد إلى النواحي الهندسية والتدريبية والمالية، وهناك مجموعة من الخطط المعاونة في المجالات الأخرى، بالإضافة إلى مجموعة الخطط التفصيلية المتفرعة من الخطط العامة أو الخاصة في قطاعات العمل المختلفة في المجال الإعلامي. وهذا ما يتضح من استعراض الخطط الإعلامية لاتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري مثلا. فالخطط المعاونة في المجالات الأخرى غير البرامجية تتضمن الخطط الإعلامية لاتحاد الإذاعة والتلفزيون العديد من الخطط الإعلامية غير البرامجية، التي بدونها لا يمكن ظهور هذه البرامج بالمستوى المطلوب. منها خطة قطاع الهندسة الإذاعية، خطة القطاع الاقتصادي، خطة القطاع الإنتاجي، خطة شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، خطة التدريب، خطة بحوث المستمعين والمشاهدين. أما الخطة الهندسية فهي تستهدف تحقيق 3 أهداف أساسية، منها مواكبة الاحتياجات الإعلامية الإذاعية والتلفزيونية للوصول بالرسالة الإعلامية إلى المستمع أو المشاهد بأفضل صورة، تقييم الجديد من إمكانيات التكنولوجيا الحديثة بهدف تطوير الخدمات الإعلامية شكلا ومضمونا، تعزيز إمكانية التدريب الهندسي والبحوث الهندسية في مجال الإذاعة والتلفزيون. أعزائي الطلاب والطالبات، أما الخطط البرامجية التفصيلية ومن نماذج ذلك خطة الرسوم المتحركة المستهدفة مثلا لعام 1999 وعام 2000 في قطاع الإنتاج. نأتي الآن إلى نقطة أخرى وهي التنسيق بين الجوانب المختلفة. فالتنسيق له ضرورية ملحة في التنسيق بين الخطط الإعلامية للقطاع الواحد. ومن أهم الأعمال أو من أهم أعمال التنسيق التي تقوم بها إدارة التنسيق مثلا في الإذاعة المصرية هي إعداد وإصدار البرامج اليومية للشبكات الإذاعية، تنسيق إذاعة الأغاني بين الشبكات الإذاعية، إصدار التعديلات الإذاعية لجميع الشبكات، إختار الإدارات المختلفة المختصة بنقل الإذاعات الخارجية لعمل التدريبات اللازمة للإذاعة، وغيرها من أعمال التنسيق بين الإدارات الأخرى. نأتي أعزائي الطلاب والطالبات إلى نقطة أخرى وهي الإطار الزمني للخطة. يتم التخطيط الإعلامي بصفة عامة والإذاعي والتلفزيوني بصفة خاصة في إطار زمني معين، فلا بد من تحديد الإطار الزمني للخطة الإعلامية وفقا للظروف ونوعية الأهداف المطلوب تحقيقها. فهناك الخطط السنوية، وهناك الخطط الشهرية، وهناك الخطط 3 سنوات، وهناك الخطط 5 وغيرها. أما المرونة فهي ضرورة أن تتوافر في أي خطة برامجية أو تفصيلية في الإذاعة والتلفزيون أو في القطاع الإعلامي على قدر ممكن من المرونة في الخطة الإعلامية حتى لا تنهار أمام الظروف الجديدة. ولذلك يستلزم التخطيط الإعلامي الفعال تحليل توقعات المستقبل والتخطيط لها لتحاشي وتفادي وقوع أي اضطرابات في الخطة الإعلامية. وعليهم فإن الخطط الإعلامية تتصف بالمرونة من ناحية ووضع الخطط البديلة من ناحية أخرى. أما المشاركة وهي تعني أن المشاركة من العاملين في المؤسسة الإعلامية وكذلك جمهور المشاهدين والمستمعين في أن تؤدي إلى زيادة فاعلية الخطط الإعلامية وتحقيق أهدافها حتى تؤدي إلى تدعيم الجسور بين القائمين بالتخطيط الإعلامي والجمهور المستهدف. والنقطة الأخيرة هنا هي متابعة الخطة الإعلامية والتي ضرورة أن تكون مستمرة. فضرورة متابعة الخطة حيث تعمل المتابعة على تحقيق هدفين رئيسيين هما ضمان تنفيذ الخطة باكتشاف معوقات التنفيذ وإزالتها، قياس الآثار الناتجة عن التنفيذ لمعرفة مدى مطابقتها للتصورات الخاصة في أذهان واضعي الخطة الإعلامية وفق ما تبين من آثارها. أعزائي الطلاب والطالبات، نأتي إلى النقطة الأخيرة وهي أهم الصعوبات التي تواجه التخطيط الإعلامي في الدول النامية بشكل عام. فالتخطيط الإعلامي في الدول النامية تواجه بصفة عامة والتخطيط الإذاعي بشقيه المسموع والمرئي بصفة خاصة مجموعة من الصعاب، أهمها عدم إشراك مخططي الإعلام في عملية التخطيط التنموي، عدم الاستعانة بالمخططين الإعلاميين عند وضع السياسة العامة والسياسة الإعلامية. قد يعرف المخططون تماما احتياجات الجمهور أو الجماهير المستهدفة واتجاهاتهم ورغباتهم وعادات وأنماط تعرضهم للوسائل الاتصال، لكنهم قد يتجاهلون ذلك. وجود اختلافات بين ما يريده الناس على مختلف المستويات وما يحتاجون إليه، فقد لا يستطيع الناس التعبير عن احتياجاتهم. نقص الاتصال بين الإعلاميين الممارسين والباحثين الأكاديميين، حيث أكدت العديد من الدراسات الميدانية والتحليلية حصول فجوة بين الإعلاميين والأكاديميين بشكل عام. الحاجة إلى تبسيط نتائج البحوث حتى تصبح أكثر فائدة للعاملين في المجال الإعلامي. عدم وجود تنسيق سواء بين نشاطات المؤسسات الخدمية المختلفة التي تستعين بوسائل الإعلام أو بين الوسائل الإعلامية نفسها وبين الخدمات المتعددة لوسيلة واحدة كالإذاعة مثلا أو التلفزيون في حالة تعدد المحطات والقنوات التلفزيونية. أخيرا إغفال الإعلام المحلي وأساليب الاتصال الأفقي بين المواطنين والتركيز على أساليب الاتصال الرأسية المركزية مما يؤدي إلى إغفال احتياجات الجمهور المحلي وبالتالي اختلال خطط الاتصال من أجل التنمية. أعزائي الطلاب والطالبات، فقد تحدثنا في هذا الدرس عن تعريف التخطيط وخصائصه وأسباب أهميته، أنواع التخطيط وقيوده، ثم تحدثنا عن التخطيط الإعلامي من حيث تعريفه وعناصره، كذلك ركائز مبدأ ديمقراطية الاتصال وأهم النتائج المترتبة على الأخذ بهذه المبادئ، كذلك تحدثنا عن الأبعاد العشرة للسياسة الاتصالية والإعلامية. أخيرا تحدثنا عن أهم الصعوبات التي تواجه التخطيط الإعلامي في الدول النامية بشكل عام. أعزائي الطلاب والطالبات، في ختام هذا الدرس نترككم في رعاية الله وحفظه، على أمل اللقاء بكم في درس جديد من دروس المؤسسات الإعلامية، وإذا كان لكم أي استفسار يمكنكم التواصل من خلال البريد الإلكتروني JOZ2004@hotmail.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إدارة المؤسسات الإعلامية. الإعداد والتقديم الدكتور يوسف سلمان. الهندسة الصوتية رياض المحيا. إشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدامي.